إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم ورتل القرآن ورتل القرآن. استماع وتصحيح لقراءة المستمعين مع نخبة من القراء.
الله يا الله، الله يا الله، الله.
إعداد وتقديم علي الخفاجي. ورتل القرآن من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا الأكرم وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المستمعين إلى برنامج ورتل القرآن. مرحبا بكم وأنتم تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. أعزتي، لم نزل نتلو كتاب الله تعالى، نتلوه حق تلاوته ونتدبر في آياته، فقد قال صلى الله عليه وآله: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. وأجمل ما في التلاوة حينما يكون الناس مجتمعين قراءة أو استماعا، فقد قال صلى الله عليه وآله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نستمع إخوتي إلى سورة الأنفال المباركة بصوت المرحوم محمد أو محمود خليل الحصري في أوائل الصفحة 177.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
صدق الله العلي العظيم. أعزتي الأكارم، استمعنا إلى تلاوة أوائل سورة الأنفال المباركة بصوت المرحوم الحصري. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال. هنا النون الساكنة في كلمة الأنفال أخفيت، أي أخذت حكما، ويسمى هذا الحكم بالإخفاء. فللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، هي الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. فكيف نعرف أن للنون الساكنة ذلك الحكم؟ نعرفه من خلال الاحتكام إلى ما بعدها، مثلا هنا الفاء من حروف الإخفاء، ففي هذه الحالة النون الساكنة تأخذ حكم الإخفاء. فحروف الإخفاء معروفة، 15 حرفا مجموعة في أوائل هذه الكلمات: صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. يعني عندما نقول صف نأخذ الصاد، وذا نأخذ الذال، وهكذا. فهنا النون الساكنة بدل أن نخرجها من طرف اللسان في أصول الثنايا، نخرجها من التجويف الأنفي مرورا بالخيشوم. ففي هذه الحالة، في حال الإخفاء، في حال إخفاء النون الساكنة أو التنوين، لا يعمل اللسان كما في حال الإظهار، فتخرج النون مخفى من الخيشوم. هنا عندما نخفي النون نحتاج إلى زمن بحركتين، لأن موضوع إخفاء النون الساكنة يتطلب أننا نخرجها من المخرج الثاني، كأنه هناك حالة استثنائية، وبالإضافة إلى أن هذا الإخفاء يكون مصحوب بالإشمام، فتتأثر النون الساكنة في حال الإخفاء بحرف الإخفاء الذي يليها. ففي هذه الحالة نحتاج إلى هذا الزمن: يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا في كلمة فاتقوا الله الواو لم تمد هكذا فاتقوا الله، إنما هكذا قرأنا الكلمة وما بعدها كان لفظ الجلالة فاتقوا الله الواو، باعتبار أن الواو هنا حرف مد ساكن قبله مضموم، فلو وقفنا عليه هكذا فاتقوا الواو يمد مد طبيعي لأنه ساكن ما قبله مضموم، ولكن عندما يأتي بعد حرف المد ساكن آخر في كلمة ثانية ففي هذه الحالة حرف المد لا يمد، لأن حرف المد حرف جوفي هوائي يمتد مع النفس، فعندما يأتي بعده سكون آخر لحرف آخر هو ليس بحرف مد إنما يكون حرف صحيح، ففي هذه الحالة يكون من قبيل التقاء ساكنين أولهما حرف مد والثاني ليس بحرف مد إنما هو حرف صحيح، ففي هذه الحالة يتخلف المد في حرف المد هكذا فاتقوا الله، يذهب صوت الواو والذي يبقى هو الضمة، الضمة التي على القاف، وأصلحوا ذات بينكم، لا ينبغي لنا أن نسقط همزة القطع في الدرج، فاتقوا الله واصلحوا. إذا قلنا واصلحوا هذا ليس بصحيح، لأن همزة أصلحوا ليست همزة وصل وضعت للتخلص من الابتداء بالساكن، إنما هي همزة أصلية، أصلح على وزن أفعل، كما في كلمة أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، لا ينبغي لنا أن نسقط همزة القطع هكذا، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا ليس بصحيح، إنما ينبغي لنا أن نثبت همزة القطع، صراط الذين أنعمت عليهم، وكذلك هذه الآية، هذه الكلمة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، كذلك همزة أطيعوا همزة قطع وهمزة إن وإنا وأنا وأن وإذا إلى آخره من الحروف أو الكلمات التي تكون فيها همزة القطع فهي همزة أصلية لم تكن همزة غير أصلية، يعني همزة وصل وضعناها للتخلص من الابتداء بالساكن، فلو قلنا مثلا كتب في الماضي كتب وفي المضارع يكتب، نريد هنا أن نصيغ فعل أمر، كيف نقول؟ نقول أكتب، ففي هذه الحالة لأننا لا يمكن أن نبتدئ بالكلمة أي بالكاف التي فيها ساكنة، بل لا بد من وضع ألف وصل وتحريكه أكتب، كيف يحرك ألف الوصل كما تعودنا أن نقول أو همزة الوصل؟ تتحرك في الابتداء تبعا لحركة الحرف الثالث في الفعل، فإن كان الثالث الفعلي مضموم وهنا التاء مضمومة في أكتب فيضم ألف الوصل، كما في كلمة أشدد لأن الدال ثالث الفعل الدال مضمومة ففي هذه الحالة يضم ألف الوصل، وإن كان ثالثه مفتوح أو مكسور يكسر ألف الوصل، مثلا إذا كان ثالثه مفتوح في كلمة اقرأ اقرأ الراء مفتوحة، أو اتخذ التاء مفتوحة يكسر ألف الوصل، وكذلك إن كان ثالثه مكسور يكسر كما في كلمة ارجع. أما في الأسماء ألف الوصل التي موجودة في ألف ولام الداخل على الأسماء فإذا ابتدأنا بها تكون دائما مفتوحة كما في لفظ الجلالة الله، وكذلك في صفاته الرحمن الرحيم، وكذلك في بقية الأسماء الأنفال الرسول وهكذا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. هنا في كلمة أولئك حرف المد هو الألف. هنا الألف تمد مدا طويلة ويسمى بالمد المتصل، لأن في هذه الكلمة حرف المد وسببه الهمزة في كلمة واحدة، فالمد يعبر عنه بالمتصل. حرف المد وسببه الهمزة في كلمة واحدة، أي متصلة به في كلمة واحدة. وأيضا يعبر عنه القراء بالمد الواجب حيث اتفقوا على وجوب مده. وكذلك هنا في مسألة القراءة في الصلاة يؤكد الفقهاء على الاهتمام بالمد المتصل وكذلك بالمد اللازم، أي نمد هذه الحروف أكثر من الطبيعي شيئا، وينبغي لنا أن لا نهمل حروف المد في المد المتصل والمد اللازم. أولئك هم المؤمنون حقا. عندما نقف على الكلمات المنونة تنوين نصب كما في كلمة حقا، نقف عليها بالألف حقا فقط، هذا إذا كانت التنوين تنوين نصب. أما إذا كان تنوين ضم، مثلا إذا كانت الكلمة منتهية بتنوين ضم حق، نقف عليها بإسكان القاف حق بإسكانها، نعم قلقلتها لأنها تقطع النفس، ولكن مع ذلك نعبر عن حرف القلقلة عندما نقف عليه. نعم نسكنه، ولكن القلقلة لا يعني أنها تأخذ اتجاه حركة واضح من فتحة أو كسرة أو ضمة، إنما نقوم بإعمال ترجيع للحرف في مخرجه حتى يظهر لأن بقاءه معلق في مخرجه يقطع النفس. وكلمة حقا وقفنا عليها بالألف، بالألف حقا هكذا. المد في كلمة حق مد طبيعي، عبر عنه أهل الأداء بعضهم، يعني عبر عنهم بمد العوض، يعنون أنه التنوين إذا زال في حال الوقف على الكلمة نعوض الألف بالمد. وفي الحقيقة عندما نقف على الأسماء المنونة فلا يمكن أن نقف عليها منونة، بل نقف عليها بإسكان الحرف الأخير وننون إذا أوصلنا الكلمة بما بعدها في الدرج. أما إذا وقفنا على الكلمة المنونة فإننا نقف عليها بلا تنوين. هنا كلمة حقا وقفنا عليها بالألف حقا، فكانت الألف ساكنة ما قبلها مفتوح، وبالتالي هذا المد هو مد طبيعي للألف لأنها ساكنة ما قبلها مفتوح. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قبل أن ننتقل إلى الآية الخامسة في الآية الرابعة من سورة الأنفال في الصفحة 177، كلمة أولئك، لاحظوا عزتي في هذه الكلمة الواو عليها دائرة إهمال، أي أن هذه الواو زائدة. لماذا زيدت هذه الواو؟ يعني عندما نقرأ هذه الكلمة نقرأها بدون لفظ واو، لا نقول أولئك، إنما نقرأها أولئك. لماذا زيدت هذه الواو في هذه الكلمة؟ وبإمكانكم أعزتي أن تجيبوا عن سؤالنا بعد الفاصل، وبعد الفاصل أيضا سنأخذ فقرة وهي الأخطاء الشائعة، نفعل ما تفضلت به السيدة أم ياسر بأن نقوم بذكر الأخطاء الشائعة في تلاوة القرآن الكريم ونصححها. فهذه الفقرة إن شاء الله سنتناولها بعد الفاصل بما يسع به الوقت، وبإمكانكم أن تتصلوا بنا وتسألونا في قواعد التلاوة والتجويد وتجيبوا عن سؤالنا في كلمة أولئك، لماذا زيدت الواو في هذه الكلمة وهذه أرقام الإذاعة؟ الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 07602 مكرر 01515، وللرسائل الآسياسيل 0 مكرر 70 60 0 مكعب 7 مكرر 0. أعزتي الأكارم، نتواصل معكم، لازلنا في أوائل سورة الأنفال المباركة في الصفحة 177، وقبل أن نتواصل معكم هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بلا زحمة سمحتك يا خالتنا، بسورة الكهف.
نعم طبعا أذكر الصفحة كي يتابع الإخوة والأخوات معكم.
298.
نعم، في سورة الكهف المباركة 298 في الآية 44. نعم، هنالك الولاية لله الحق. في هذه الآية سؤالكم؟
نعم نعم. هنالك
نعم.
الألف بعدها صارت تنقض أم لا؟
في كلمة هنالك؟
لا، الولاية. الولاية.
نعم، الولاية بفتح الواو طبعاً. هنالك الولاية، لأنه لو قلنا الولاية معناه الحكم، ولكن الولاية النصرة يعني. فبالنسبة إلى الألف هنا التي فوق اللام تلفظ وإن كانت ألف معكوفة، فهذه الألف المعكوفة التي تشبه الهلال هي في الحقيقة ألف، يعني نقرأها هكذا الولاية. أما لماذا رسمت بهذا الشكل؟ هذا رسم المصحف. نعم، هذا هو سؤالكم.
نعم، شكرا، مع السلامة.
أهلا وسهلا. نعم إخوتي، نتواصل معكم، لازلنا قلنا في سورة الأنفال المباركة. في سورة الأنفال المباركة وصلنا إلى الآية 4، كنا في 4 وقلنا عندما نقف على الأسماء المنونة تنوين نصب فإننا نقف عليها بالألف، فكلمة حقا نقف عليها هكذا حق، وهذا المد هو مد طبيعي، وإن كان ما يسميه بمد العوض فلخصوصيته أن في هذه الأسماء المنونة تنوين نصب الوقف عليها يكون بالألف، عكس ما لو كان التنوين تنوين ضم أو تنوين كسر. ثم قال تعالى: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. التنوين هنا في كلمة مغفرة ورزق كريم. التنوين تنوين ضم، لماذا رسمت الضمتين متتاليتين أو متتابعتين؟ لأن التنوين هذا سيأخذ حكما، إما الحكم يكون هنا حكم الإدغام أو حكم الإخفاء، ومغفرة ورزق. فالتنوين هنا أدغم بالواو، وكذلك التنوين الثاني أخذ حكما وهو حكم الإخفاء ورزق كريم. فيدل ذلك رسم الضمتين متتاليتين أن التنوين سيأخذ حكما غير حكم الإظهار. يعني لو كان الحكم حكم إظهار ففي هذه الحالة مثلا إن كان تنوين ضم يعني ضمة وفوقها ضمة مقلوبة، وإن كان تنوين نصب عبارة عن فتحتين متوازيتين، وإن كان تنوين كسر فترسم الكسرتين متوازيتين أيضا. ثم ننتقل إلى الآية الخامسة، ولكن بعد أن نأخذ هذه الفقرة وهي فقرة الأخطاء الشائعة. مثلا في سورة البقرة المباركة في الصفحة 20 مثلا قال تعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا الكلام هو لإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فهنا مسلمين البعض يقرأها اشتباها مسلمين بالجمع، وهو ليس جمع وإنما مثنى مسلمين. فمسلمين مثنى يرفع بالألف هكذا مسلمان، وينصب ويجر بالياء كما في هذه الكلمة مسلمين. فالبعض يخطأ ويقرأها مسلمين. كذلك في سورة البقرة المباركة في الصفحة 37 في الآية 232 مثلا كلمة تعضلوهن في الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن، إذا طلقتموهن لا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن. فالبعض مثلا يقرأ كلمة تعضلوهن بكسر الضاد هكذا اشتباها تعضلوهن تعضلوهن، والصحيح تعضلوهن بضم الضاد. طبعا إذا كان هناك من يقرأ ينبغي أن يوضح، يعني مثلا إذا كان هناك من يقول هناك قراءة أخرى عليه أن يوجد لنا الدليل على أن هناك قراءة أخرى من القراءات العشر، ففي هذه الحالة نقول له قد أخطأت في قراءتك برواية حفص وقرأت صحيحا على رواية أو قراءة غيره. وإذا كان لم يوجد قراءة أخرى من ضمن القراءات العشر فالخطأ واضح 100%. وكذلك في هناك خطأ شائع في سورة صاد في الآية 82 في الصفحة 457 كلمة لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم أجمعين، البعض يقرأها خطأ لأغوينهم بالفتح، والهمزة هنا ليست مفتوحة إنما هي مضمومة لأغوينهم. في سورة آل عمران في الآية 49 في الصفحة 53 كلمة بيوتكم في الآية الكريمة: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. البعض يقرأ كلمة بيوتكم التي فيها الباء مضمومة بكسر الباء بيوتكم. هنا الباء مضمومة وليست مكسورة، ولعل استعمال الكثير لكلمة بيوت لأن الكسرة أسهل من الضمة في حال النطق بها، ولكن مع ذلك هي ليست صحيحة، لابد من ضم الباء. بيوت هكذا في سورة آل عمران في الآية 61 في الصفحة 57 مثلا كلمة تعالوا كما في الآية الكريمة في ضمن الآية الكريمة التي في سورة آل عمران في الصفحة 57، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية. البعض يقرأها تعالوا فقل تعالوا ندعو، هذا ليس بصحيح، إنما الصحيح هو بفتح اللام، قل تعالوا، قل تعالوا بفتح اللام، وهو أمر بالمجيء. أما تعالوا فقد يكون مثلا إخبار بالاستعلاء، مثلا إذا يقول البعض إن هؤلاء تعالوا علينا، يعني أصبحوا مستعلين علينا. الصحيح هنا تعالوا وهو أمر بالمجيء. نعم إخوتي، هناك سؤال سألنا به بعض الأخوة، مثلا في سورة الإخلاص المباركة عندما نقرأ كلمة كفوا يقول البعض يخطأ ويسكن الفاء ولم يكن له كفوا أحد، لماذا وهي في رسم المصحف مضمومة؟ في الحقيقة في رسم المصحف، طبعا هذه على رواية حفص ونحن نقرأ على هذه الرواية، وأما كلمة أما إذا كانت الفاء ساكنة كفوا هي ليست خطأ، ولكن على غير رواية حفص، كما في كلمة مثلا هزوا بضم الزاي تقرأ هزوا لكن ليس برواية حفص. فما نقرأه في سورة التوحيد المباركة بضم الفاء كفوا هو برواية حفص. أما بالنسبة إلى من قرأها كفوا بإسكان الفاء فبقراءة غيره، يعني قراءة حمزة، يعقوب، خلف إلى آخره. والباقون كما قلنا ومنهم حفص يقرأها كفوا، حفص يقرأها كفوا. أما من يقرأها بالهمزة كفوا فغير حفص وغير هؤلاء الذين ذكرناهم. هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلون صحتكم شيخنا؟
أهلا وسهلا، حال يوم ياس.
مباركين هذه الأعياد في هذه الأيام.
بارك الله فيكم.
عندنا سؤال في سورة التوبة.
نعم، في أي صفحة؟
صفحة 193.
نعم.
آية 40.
نعم. نعم.
آخر سطر.
وكلمة الله هي العليا.
هي العليا، بلي. كلمة الله نهى آن اجتمعت الهاء الأولى في نهاية لفظ الجلالة والهاء الثانية في كلمة هي.
نعم.
على قراءة حفص لا ندغم.
نعم. هو نعم.
السؤال شنو شيخنا؟
السؤال.
عفوا. يعني أكو قراءات أخرى يضغمون، وإذا كانوا يضغمون شلون يكون اللفظ؟
وكلمة الله هي العليا بإدغام الهاء الأولى بالثانية، لكن برواية حفص التي نقرأها فبالتفكيك، تفكيك الهائين. نعم،
حسد إيديكم.
بخدمتكم.
نعم. العفو خادم الحسين إن شاء الله. بالنسبة للإجابة على السؤال،
نعم،
هنا أنا وضعت هذه الدائرة اللي هي دائرة الإهمال
على أولئك،
بلي، حتى نعم. نفرق بين أولى بالألف المقصورة وإلى حرف الجر، هاي على لغة بني تميم.
نعم.
يعني كتبوها أولى يعني بالألف المقصورة، أما على لغة بني أهل الحجاز كتبوها أولى أليف واو لام ألف لام، يعني مو مقصورة، ممدودة. نعم. للتفرقة يعني وضعوا إلها كاف الخطاب حتى يعني تفرق أيضا بينها وبين حرف الجر.
يعني لا يوجد مد في هذه الكلمة؟
ولا إلا أكو بالألف.
نعم عفوا بالنسبة إلى الواو.
ولا؟
نعم بالنسبة إلى الواو، يعني البعض يقول فيه مد بدل باعتبار هذه الواو ساكنة ما قبلها مضموم.
لا نعم ساكنة.
هل هي ساكنة أم مهملة؟
لا بالنسبة للأولى.
نعم بالنسبة إلى الواو.
لا مهملة.
نعم
بل يعني الموضوع راح يكون للتفرقة بين الأولى اللي هو اسم الموصول وبين حرف الجر.
ولكن كلمة الأولى كذلك ليست فيها واو.
بل
كما في إن الأولى بالطف من آلهة
هم أيضا للتفرقة بينها وبين حرف الجر.
نعم
بس حطوا لها أليف ولام صارت الأولى.
إذا وضعت هذه الواو زائدة للتفريق بينها وبين إلى الجارة.
بلي
شكرا لكم حاجة.
العفو.
بارك الله فيكم.
وفيكم.
أعزت الأكارم نتواصل معكم، فكان سؤال الأخ في كلمة كفوا. فالصحيح إذا كان يعني نحن نقرأ برواية حفص فبضم الفاء وبالنسبة إلى الواو مقلبة عن همزة كفوا هكذا، أما من يسكن الفاء كفوا فغير حفص، أو مثلا كفوا كذلك غيرهم. فهنا بالنسبة إلى هل يصح أن نقرأ بإحدى هذه القراءات، طبعا تراجعون الرسائل العملية. فواضح أن علماؤنا يقولون القراءات التي كانت على عهد الأئمة ليس فيها إشكال، فهنا يجوز يقولون يجوز في كلمة كفوا أن تقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة أو الواو، يعني كفوا كف أن كفوا وكف وكف أن كفوا أن الفاء مضمومة وبالنسبة إلى الواو مهموزة كفوا أن، ومرة تكون الفاء ساكنة والواو مهموزة كف أن، ومرة تكون الفاء ساكنة والهمزة واو كما في كلمة كفوا، ومرة تكون الفاء مضمومة كفوا هكذا. نعم نتواصل معكم. وصلنا إلى الآية السادسة حيث يقول تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هنا في كلمة من النون الساكنة فوقها ميم، ماذا تعني هذه الميم؟ تعني أن النون الساكنة تقلب إلى ميم بسبب الباء التي بعدها، فبدل أن نقول من بيتك نقول من بيتك بإقلاب النون الساكنة إلى ميم. لماذا؟ لأن النون عندما تأتي بعدها الباء نشعر بوجود عسر وكلفة في النطق للنون من بيتك، كما في الكلمة الواحدة عندما نقول أنبياء بإظهار النون وبعدها الباء، ولكن بقلب النون الساكنة إلى ميم بسبب الباء التي بعدها يكون ذلك أسهل لنا عندما نقول مثلا أنبياء أو هنا من بيتك. هذا الحكم للنون الساكنة هو حكم الإقلاب بالاحتكام إلى ما بعدها، وهو مجيء الباء بعدها من بيتك. لماذا يحتاج الإقلاب إلى زمن؟ لأن إقلاب النون إلى ميم وبعدها باء هذا موضوع استثنائي، يعني في الحالة الاعتيادية نحن عندما نظهر النون بعدها باء ليس هناك حكم من بيتك. عندما نطبق حكما على النون الساكنة بسبب الباء التي بعدها ونقلبها إلى ميم من بيتك، هذا يحتاج الإقلاب إلى توضيح نستعين به بالزمن. وكذلك الغنة موجودة، الغنة موجودة هي للميم ستصبح، لأن النون ستقلب إلى ميم، ويجوز لنا أن نؤدي هذا الإقلاب بالإخفاء الشفوي للميم، أي لا نطبق الميم إطباقا تاما ثم نخرج الباء من بيتك، وإنما هكذا بتقريب الشفتين تدريجيا حتى تكاد الشفتين أن يتماسا. هذا يسمى الإخفاء الشفوي، لأن الميم في حال إخراجها مخفية تكون من خلال تقريب الشفتين لا إطباقهما كما في حال الإظهار. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لاحظوا هنا تنوين النصب الذي هو عبارة عن فتحتين، رسمت الفتحتان متوازيتين. لماذا؟ لأن الميم بعدها من حروف يرملون، ففي هذه الحالة يدغم التنوين فيها. رسم التنوين هذا عبارة عن فتحتين متتاليتين يدل على أن هذا التنوين سيأخذ حكما. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هنا وإذ يعدكم، وإذ يعدكم أعزتي بالنسبة إلى الذال، هناك اتصال معنا نستمع إليه ثم نتواصل معكم، تفضلوا.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بالأعياد.
أهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم بمناسبة ميلاد سيد الكائنات.
علينا عليكم إن شاء الله.
إن شاء الله بالأمن والإيمان.
نعم، عندي شوية تصحيح.
نعم لا بأس، ولكن عزيزي ابتعد قليلا عن الراديو كي أسمعك جيدا، وحبذا لو أتحفتنا باسمك الكريم.
نعم اسمي عبد الله.
عبد الله إن شاء الله.
بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأمر لفينا وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما.
نعم، انقطع الاتصال بالأخ، وإن كان يسمعني فلم توجد أخطاء جلية في تلاوته، ولكن لعل بسبب ضعف الصوت التاء ينبغي أن يظهرها. انفطرت، بعثرت، قدمت، أخرت، لعله كان يظهر بعضها والبعض الآخر لم أستمع إليه جيدا، فلم توجد أخطاء جلية في تلاوته وفقه الله. ولكن بالنسبة إلى الجانب النغمي، حبذا لو يحضر في المحافل القرآنية ويستفيد من الإخوة المجودين ويستمع إلى التلاوات المجودة كي يحسن نغميته في التلاوة، وفقه الله. أعزة الأكارم، سألنا في هذه الحلقة في سورة الأنفال المباركة في الآية الرابعة كلمة أولئك، لماذا الواو هنا زائدة فوقها دائرة؟ ما الغاية من وضعها؟ وإلى فاصل ونعود بعده إليكم إن شاء الله تعالى. أعزتي الأكارم، ينبغي لنا في أيام ميلاد الرسول الأعظم سيد الكائنات حبذا لو نقيم أمسيات قرآنية في بيوتنا في المساجد. هذه الأمسيات القرآنية تتلى فيها آيات الله تبارك وتعالى، وتذكر مناقب النبي وآله الأطهار بالأشعار الجميلة، و نحيي هذه الذكرى، ذكرى الميلاد، ونستفيد كذلك من هذه الذكرى وعطائها بأن نستن بسنته صلى الله عليه وآله ونسير بسيرته. نعم إخوتي الأكارم، سأل البعض عن كلمة ألف مثلا، عندما نقول أو عندما يقرؤون في بعض الكتب أن الألف كأنه وحدة قياسية، هل هذا صحيح؟ نعم، إذا قال مثلا يمد الألف أو الواو أو الياء في المد الطبيعي ألفا بمقدار ألف، بمقدار ألفين، بمقدار ثلاث ألفات، يعني بالنسبة إلى الألف يعني كيف يكون وحدة قياسية؟ طبعا هذا المصطلح استعمله المتقدمون، طبعا هو وحدة قياسية لتقدير الفترة الزمنية المستغرقة في نطق الحروف المادية. هذا المصطلح استعمله كما قلنا المتقدمون، فالألف هو عبارة عن حركتين، الألفان أربع حركات، وثلاث ألفات يعني ست حركات. أما بالنسبة إلى المصطلح الحالي الذي استعمله المتأخرون فهو حركة، يقولون حركتان، أربع حركات، ست حركات، والمسألة بشكل عام تعتمد على السماع من المقرئين المجيدين أكثر من كونها معتمدة على فترة زمنية محددة كبسط الإصبع أو قبضة. فيعني بالنسبة إلى المجود تصبح عنده قدرة وملك على أنه يؤدي المد الطبيعي بمقدار حركتين، والمدود الطويلة مثلا المد اللازم 6 حركات. وكذلك بالنسبة إذا طلب منه أن يقف على المد المتصل 5 حركات وهكذا. طبعا المتفق عليه في المد الطبيعي 2 حركات، وبالنسبة إلى المد اللازم 6 حركات، واختلف أهل الأداء في مقدار المد الواجب والمد الجائز، يعني المد المتصل والمد المنفصل. أما بالنسبة إلى الملحقات ما يسمى بمد التمكين بمقدار 2 حركات لأنه مد طبيعي، وما يسمى بمد العوض 2 حركات أيضا لأنه مد طبيعي. مد الفرق أيضا 6 حركات لأنه هو مد لازم بالنهاية. هناك اتصال معنا، تفضلوا. نعم تفضلوا.
السلام.
وعليكم السلام حاجة، تفضلوا.
شيخنا بالنسبة للحركة،
نعم،
يعني إذا يصير اختلاف يعني من نشوف نروح للمحافل، الحركة الواحدة يعني كم مرة نقبض الأصبع ونمده؟
يعني إذا كان بمقدار 2 حركات قبض وبسط الإصبع،
يعني في
قبض حركة
وبسط
حركة، حركتان
وصار اختلاف. يقولون الحركة هي قبض الإصبع ومده، يعني الحركتان 4 مرات، يعني مرتين نقبض ونمد ونقبض ونمد.
حاجة إذا كان هناك سرعة في هذا الأداء، يعني مثلا واحد يقبض إصبعه بسرعة أكثر من الثانية ويبسطها، ممكن أن تكون كلها هذه حركة،
هي
حالة يعني
أدائية
بالشكل المعقول. قبض الإصبع وبسطه،
يعني
هسه مثلا
يعني
الوقت
قبض
الحاضر
الإصبع ستكون حركة ومده حركة، يعني المد الطبيعي حركة،
يعني ليس ببطء ولا بسرعة غير طبيعية، إنما بالشكل المعقول. وطبعا هذا الموضوع حاجة بالنسبة إلى موضوع المدود، يعني من الناحية الفنية هو موضع جدل، يعني حتى في المسابقات في التحكيم في نقد قراءات المقرئين المجيدين مثلا. أما هو من الناحية الفقهية فلا إشكال فيه، يعني تلاحظون في الرسائل العملية عندما يقول الفقيه ينبغي أن نهتم بالمد الواجب والمد اللازم. المد الواجب يعني المتصل، المد اللازم بسبب السكون لا يقول بمقدار كذا، وإنما يكون أكثر من الطبيعي، ينبغي أن نهتم به. أما بالنسبة إلى الجانب الفني، نعم يوجد كلام كثير وعدم اتفاق في خصوص مثلا المد المنفصل مقداره كم، وكم يكون المد المتصل والمنفصل أقصد.
هو هنا يصير اختلاف على مد الحركة الإعرابية، يعني هي المقياس للمد هو الحركة، فهم يصورون يعني الحركة الإعرابية ضمة لو فتحة لو كسرة.
لا، الحركة يعني الزمن،
تأخذ بالي
الزمن، يعني
يعني مقياس الوزن هو الغرام وكيلو غرام، مسافة بالمتر، ومقياس المد هو الحركة.
حتى المتقدمين أيضا كان هناك اختلاف عندهم، اختلاف كثير، كلام كثير كانوا يقولون. مثلا بعضهم قدر أن تكون نصف وزن الحرف المتولد عنها، هذا بالنسبة إليها بالنسبة إلى المقدار هذا الزمن. ويعني بالنسبة في الوقت الحاضر لماذا لا يكون هذا المقدار بمقدار الثانية؟ هل هناك ضير في ذلك؟
لا.
يعني نحن في الألفية الثالثة حاجة، وننظر إلى في أيدينا الساعات، وننظر إلى الساعات في الجدران إلى آخره، فلا بأس أن نستعمل الثواني. وهناك اتصال معنا حاجة آخر، نعتذر منكم، هناك اتصال آخر، تفضلوا. آخر اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أقرأ؟
نعم نعم، بما يسع به
الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى.
إنه يعلم الجهر، الجيم حرف قمري، ينبغي إظهار اللام قبله.
إنه يعلم الجهر وما يخفى.
أحسن.
ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
أحسنت أختي الفاضلة. بالنسبة إلى تصحيح القراءة، القراءة خالية من الأخطاء الجلية فيما عدا كون الحرف جيم قمري. بارك الله فيكم. شكرا لكم.
ممكن تعيدون السؤال؟
السؤال هو كلمة أولئك، لماذا زيدت الواو فيها؟ نحن لا نلفظ الواو، لا نقول أولئك، إذا لماذا لا. رسمت الواو وفوقها دائرة إهمال؟
وضعت الواو يعني تهمل هي، بس وضعت للتفريق بينها وبين أولى الاسم الموصول.
الأولى الاسم الموصول.
نعم الأولى.
نعم. أما أولى هي اسم إشارة.
نعم. عفوا بلي بين الأولى.
أحسنتم، شكرا لكم. نعم. ندعو لكم بالتوفيق. الله معكم. أعزتي الأكارم، كانت إجابة السيدة صحيحة السيدة أم ياسر، ونشكر الإخوة والأخوات على رسائلهم وعلى اتصالاتهم وعلى أسئلتهم وإجاباتهم عن سؤالنا. بالنسبة أولئك زيدت هذه الواو، أولى طبعا هي اسم إشارة، حتى لو زيد كاف الخطاب إليها وتكون أولئك. بالنسبة قيل أن الواو جعلت في أولى وزيدت لكي لا تشتبه بإلى التي هي حرف جر. أما بالنسبة إلى الأولى، إذا وضعت ألف ولام لها وقلنا الأولى فتعتبر اسم موصول للجمع مطلقا، يعني إن كان عاقل أو غير عاقل، مؤنث أو غير مؤنث، ففي هذه الحالة تكون الأولى اسم موصول، كما في البيت الشعري: فإن الأولى بالطف من آل هاشم تآسوا فسنوا للكرام التآسية. فإن الأولى بالطف من آل هاشم، من آل هاشم، أي فإن الذين بالطف من آل هاشم. شكرا لكم على حسن استماعكم، وندعو لكم بالمزيد من التوفيق، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عصابة يا